الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: الأمر الثاني، قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة. هذا الأمر الثاني معقود لبحث مهم، وهو بحث التجري، البحث المعروف. وبتبع البحث عن التجري يبحث المصنف عن الانقياد، فالكلام يقع في التجري والانقياد. والتجري لغة مأخوذ من الجرأة بمعنى الإقدام، والانقياد بمعنى الخضوع، هذا حسب ما موجود في الصحاح. التجري مأخوذ من الجرأة يعني الإقدام، والانقياد بمعنى الخضوع. وهذا المعنى اللغوي يقتضي أن يتحقق التجري بمجرد العزم على المخالفة، بمجرد أن يعزم المكلف على المخالفة يتحقق التجري. إذا أقدم المكلف على المخالفة يتحقق التجري، سواء تحققت المخالفة في الخارج أو لم تتحقق. على التقديرين ينطبق عنوان التجري، هذا حسب المعنى اللغوي. هكذا بالنسبة إلى الانقياد، الانقياد يعني الخضوع، الانقياد لأمر المولى، هذا أيضا حسب معناه اللغوي المفروض يتحقق، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، هذا حسب المعنى اللغوي. ولكن الاصطلاح لم ينعقد على هذا الإطلاق، وإنما انعقد الاصطلاح على تخصيص كل منهما بصورة الخطأ، بصورة عدم المطابقة للواقع. إذا لم يطابق القطع مثلا الواقع وأخطأ الواقع، حينئذ يتحقق معنى التجري والانقياد. فحسب المعنى اللغوي وما يقتضيه المعنى اللغوي، المفروض نعمم التجري لكل إقدام على المخالفة، سواء خالف فعلا أو لم يخالف فعلا. يعني مثلا إذا أقدم المكلف على شرب الخمر، عزم على أن يشرب الخمر، هذا العزم وهذا الإقدام المفروض نسميه تجري، سواء تبين أن المشروب خمرا أو خلا، ماكو فرق. هذا حسب المعنى اللغوي. الإقدام أيضا كذلك، إذا أقدم الانقياد إذا انقاد لأمر المولى، إذا اعتقد المكلف أن هذا السائل خمر وتركه اجتنبه انقيادا لأمر المولى هو ترك شرب هذا السائل، هذا نسميه انقياد، سواء تبين أن هذا خمر أو خل على التقديرين. هذا حسب المعنى اللغوي، لكن قلت الاصطلاح لم ينعقد على ذلك، وإنما انعقد الاصطلاح على تخصيص التجري والانقياد بصورة المخالفة للواقع. إذا خالف اعتقاد المكلف اعتقاد العبد للواقع، حينئذ يسمى التجري، وإذا خالف اعتقاد للواقع حينئذ يسمى الخضوع انقيادا. يعني الانقياد والتجري مخصوص بصورة المخالفة للواقع، كما لو قطع، حتى نعرف شنو معنى التجري، كما لو قطع المكلف بكون سائل خمرا وأقدم على شربه وعزم على المعصية ولما شرب السائل تبين أن السائل خلا أو عصيرا أو ماء مثلا، هذا نسميه تجري. التجري هو العزم والإقدام على المخالفة مع تبين اعتقاد مع تبين خطأ اعتقاد العبد، خطأ في اعتقاده. فإذا التجري مخصوص بصورة المخالفة للواقع، أما إذا طابق اعتقاده للواقع عزم على شرب الخمر وتبين فعلا اللي شربه خمر، هذا شو نسمي؟ أحسنتم، هذا بعد ما نسمي تجري، نسمي معصية. هاي معصية. المعصية هي الإقدام على المخالفة مع مطابقة الاعتقاد للواقع في قبال التجري. التجري اللي يكون هو الإقدام على المخالفة مع عدم مطابقة الاعتقاد للواقع. فإذا التجري حسب معناه اللغوي هو يشمل المعصية، لكن حسب الاصطلاح لا، التجري يكون مقابلا للمعصية. كل منهما يشتركان، المعصية والتجري يشتركان في الإقدام على المخالفة، لكن التجري في صورة المخالفة للواقع وعدم المطابقة للواقع، والعصيان يكون في صورة مطابقة اعتقاد العبد والمكلف للواقع. الانقياد أيضا كذلك، الانقياد حسب معناه اللغوي الخضوع هو مطلق الانقياد والخضوع لأمر المولى والعزم على الامتثال، على امتثال أمر المولى، لكن حسب الاصطلاح هو مخصوص بصورة المخالفة للواقع. فإذا اعتقد المكلف أن سائلا معينا خمر، هذا السائل خمر، وترك اعتمادا على كونه خمرا انقيادا لأمر المولى مطابقة لأمر المولى، فإذا تبين مخالفة الأمر للواقع وأن هذا اللي ترك ما كان خمرا، حينئذ نسميه انقياد. الانقياد هو العزم على الموافقة لكن مع عدم مطابقة الأمر للواقع، عدم مطابقة اعتقاد العبد للواقع. أما إذا تبين لا، اللي تركه فعلا خمر، هذا شو نسميه حينئذ؟ نسميه طاعة، بعد ما نسميه انقياد. فإذا الانقياد في مقابل الطاعة، الطاعة تعني العزم على الموافقة مع مطابقة الاعتقاد للواقع، أما العزم على الموافقة مع مخالفة الاعتقاد للواقع هذا هو اللي نسميه انقياد. فإذا الانقياد حسب معناه اللغوي المفروض يشمل الطاعة، كما كان التجري شاملا للمعصية، لكن حسب الاصطلاح هو مقابل للطاعة، الانقياد مقابل للطاعة. فإذا الإطاعة والعصيان أمران مختصان بمطابقة الاعتقاد للواقع، إذا طابق الاعتقاد للواقع نقول معصية وطاعة، أما التجري والانقياد فأمران مختصان بمخالفة الاعتقاد للواقع. هذا إذا اتضح. نقول البحث في التجري يقع في جهات ثلاث، راح نبحث في التجري من نواحي ثلاثة. والمصنف راح يدمج الكلام في الجهة الثانية والثالثة في بحث واحد. أولا نبحث فالبحث حسب ترتيب المصنف يقع في مقامين، أولا خلينا نبين هاي الجهات الثلاثة وشلون أن البحث يقع في مقامين. الجهة الأولى في أن المتجري، إحنا قاعد نبحث بالأصالة عن المتجري الذي يقطع مثلا بحرمة شيء ويقدم على المخالفة، كما لو أقدم على شرب ما يعتقد كونه خمرا ويتبين مخالفة اعتقاده وقطع للواقع، يتبين أن قطع لم يكن مطابقا للواقع، هذا نسميه متجري. البحث الأول في المتجري هو هل أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، هذا البحث الأول، هل أن المتجري يستحق العقاب في عمله هذا، في شربه للماء، في شربه للخل اللي كان يعتقد كونه خمرا، يستحق عقابا من المولى أو لا؟ بالطرف المقابل أيضا المنقاد، هل يستحق ثوابا أو لا يستحق ثوابا على القيادة، على شربه لهذا، على تركه عفوا، على تركه للعصير اللي كان يعتقد كونه خمرا هو تركه قربة لله تعالى، هذا يستحق ثواب أو لا؟ واضح هذا البحث ليس بحثا أصوليا، هاي مسألة استحقاق الثواب أو العقاب هذا ليس بحثا أصوليا، وإنما هو بحث كلامي، هذا يرتبط بعلم الكلام الثواب والعقاب، باعتبار أن علم الكلام يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد والأفعال، ومن ضمنها بحث استحقاق وعدم استحقاق الثواب أو العقاب. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية في التجري في أن الفعل الذي وقع موردا للتجري، الفعل المتجرى به، هذا الفعل اللي جر به العبد على مولاه، هذا هل يكون قبيحا أو لا يكون قبيحا؟ ليش نسأل؟ هو بالحقيقة هذا شرب للعصير، لكن شرب للعصير مع قطع بكونه خمرا، هذا القطع هل يصير هذا الفعل قبيحا أو لا؟ الفعل الذي وقع موردا للتجري، الفعل المتجرى به، هل يكون قبيحا أو لا؟ بالطرف المقابل أيضا، الفعل الذي وقع موردا للانقياد، الفعل الذي وقع موردا للانقياد، هل يقع حسنا، هل يكون حسنا أو لا؟ الفعل المنقاد به هل يكون حسنا أو لا؟ كما لو أنقذ العبد شخصا من الغرق باعتقاد كون ابن المولى، وشاف فالشخص قاعد يغرق فاعتقد أن هذا ابن المولى، فراح ينقذ هذا الشخص انقيادا لمولاه باعتقاد أن هذا ابنه، فتبين عدو المولى. هذا الإنقاذ، هذا الفعل، هل يكون حسنا، هل يكون حسنا أو لا؟ فالبحث الأول في استحقاق وعدم استحقاق الثواب أو العقاب، البحث الثاني في حسن أو قبح الفعل المتجرى به أو المنقاد به، هل يكون حسنا أو قبيحا أو لا؟ هذا البحث هذا بحث أصولي، مو مثل البحث الأول، مو مثل الجهة الأولى بحث كان كلامي، هذا بحث أصولي. ليش بحث أصولي؟ لأن البحث عن الحسن والقبح هذا في الحقيقة ينقح صغرى لكبرى الملازمة المذكورة في المستقلات العقلية. مو عندنا كبرى في المستقلات العقلية أن ما حسنه العقل يوجبه الشارع، وما قبحه العقل يحرمه الشارع. هاي الكبرى، كل ما حسنه العقل يوجبه الشارع. فإحنا نبحث في الحسن والقبح حتى ننقح الصغرى لتلك الكبرى، حتى على أساس نستنبط الحكم الشرعي، وجوب هذا الفعل وحرمة ذاك الفعل. وبالتالي هاي مسألة التحسين والتقبيح تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وكل ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي هو مسألة أصولية. نبحث في أن هذا الإنقاذ حسن أو ليس حسنا، هو ليس إنقاذا لابن المولى، هو بالعكس إنقاذ إما لشخص أجنبي أو الإنقاذ لعدو المولى، هذا حسن أو قبيح؟ إذا قلنا حسن حينئذ راح يكون واجبا بمقتضى الكبرى، كبرى الملازمة، فيقع في طريق استنباط الوجوب ويكون مسألة أصولية. هذا البحث الثاني. البحث الثالث والأخير هو في حرمة الفعل المتجرى به، وفي وجوب الفعل المنقاد به. هذا شرب العصير باعتقاد كونه خمرا، هل يكون حراما أو لا؟ هذا شنو فرق عن البحث الأول؟ فرق عن البحث الأول، البحث الأول شنو نقول؟ استحقاق العقاب. ما كنا نتحدث عن الفعل، كنا نتحدث عن أن الفاعل يستحق عقابا أو لا. أما هاي البحث الأخير لا، نتحدث عن نفس الفعل، هذا الفعل حلال لو حرام، هذا واجب أو لا، فنبحث في الوجوب وفي الحرمة. هذا البحث الثالث واضح، هذا بحث في مسألة فقهية، هذا بحث فقهي، بحث فقهي وليس بحثا أصوليا ولا بحثا كلاميا. فإذا الكلام يقع في نواحي ثلاثة. الناحية الأولى ناحية استحقاق وعدم استحقاق الثواب أو العقاب، هذا بحث كلامي. الناحية الثانية في حسن أو قبح الفعل أو عدم حسن وقبحه، هذه مسألة أصولية. والبحث الثالث والأخير بحث في حرمة ووجوب وعدم حرمة وعدم وجوب الفعل المتجرى به أو المنقاد به، هذا بحث فقهي. المصنف بحث أولا في مسألة استحقاق وعدم استحقاق الثواب، ثم دمج البحثين الأخيرين مسألة الحسن والقبح والحرمة والحلية، حرمة والوجوب، هذا دمج في بحث واحد. فكلام المصنف يقع في مقامين: المقام الأول في استحقاق وعدم استحقاق العقاب أو الثواب في المسألة الأولى في البحث الأول، الجهة الأولى اللي ذكرناها. اليوم حديثنا إن شاء الله بهاي المقام الأول، ثم غدا إن شاء الله نتحدث عن المقام الثاني اللي يجمع بين مسألة الحسن والقبح والحرمة والوجوب. أما بالنسبة إلى المقام الأول، فهل أن المتجري يستحق العقاب أو لا؟ المتجري لا يستحق عقابا. طبعا هذا البحث أخواني كما قلت بالبداية هو أصلا بحث عن التجري، لكن بالتبع يبحثون عن الانقياد، حتى أن هذا الأمر الثاني من يجون يعنونونه يعنونونه بالتجري، ما يجيبون طاري للانقياد. الانقياد هذا أمر ثانوي. فنقول وقع الخلاف في أن المتجري هل يستحق عقابا أو لا يستحق عقابا. نتحدث عن نفس الفاعل إخواني، نقول المتجري، هذا المتجري اسم فاعل، عن نفس هذا العبد المتجري المكلف المتجري هل يستحق عقابا أو لا. ما نتحدث عن نفس الفعل، فعل ما لنا علاقة به، راح نتحدث عنه بالمقام الثاني. المتجري وقع الخلاف في استحقاقه للعقاب. الشيخ الأنصاري قال بعدم استحقاق المتجري للعقاب، قال المتجري بفعله لا يستحق عقابا، هو لم يكن عاصيا حتى يستحق العقاب، هو ليس عاصيا. ليش؟ لأن إحنا نفترض أن المكلف اعتقاده يكون مخالفا للواقع، وقطع يكون مخالفا للواقع. هو شرب ماء غاية ما في الباب اعتقاد كونه خمرا مثلا، إذن هو لم يكن عاصيا، هو لا يستحق عقابا. نعم هذا الفعل منه، هذا الفعل يكشف عن سوء سريرة ويكشف عن خبث باطن، هذا باطن خبيث، هذا سرير تسيئة هي التي دعته إلى أن يقدم على مخالفة مولاه. وتبين الحمد لله تبين أنه لم يخالف، تبين أنه لم يكن عاصيا. فإذا كل اللي ينتج التجري حسب نظر الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول التجري لا يكشف إلا عن سوء سريرة وعن خبث باطن، ولا يستوجب بفعل العقاب. نعم هو يقتضي اللوم ويقتضي الذنب في مقابل الانقياد، أيضا الانقياد لا يستحق، الفاعل المنقاد لا يستحق ثوابا. على شنو نعطي ثواب؟ هو أنقذ عدو المولى، بعد شنو ثواب؟ ثواب على شنو؟ لا يستحق ثوابا. نعم هذا الفعل منه يكشف عن 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 حسن سريرته، عن حسن سريرته وانقياده لأمر مولاه، فلا يكشف عن كونه مستحقا للثواب. المتجري احنا كلامنا اولا وبالذات في المتجري، المتجري حسب نظر الشيخ الأنصاري لا يستحق عقابا، وانما يستحق لوما فقط مو اكثر، يستحق ذما تماما تماما كسائر الصفات الرذيلة الموجودة النفسانية مثل الجبن. شنو الجبان يستحق عقابا؟ الجواب لا. الجبن البخل البخيل غاية ما في الباب أنه هو يكون ملاما، وهذا صفة مذمومة في الإنسان. أما يستحق عقابا يعني هذا العبد البخيل كل ما يتعدى من مولاه كن يضربه مثلا صوت، لا يستحق عقابا، وإنما يستحق اللوم والتوبيخ. هذا رأي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أيضا في المقابل بالإنقياد قال لا، المنقاد يستحق الثواب. فالشيخ الأنصاري فصل بين المتجري، قال المتجري لا يستحق عقابا، المنقاد بالطرف الثاني يستحق ثوابا. إيش فصل الشيخ الأنصاري؟ فالشيخ الأنصاري قال المتجري يستحق عقابا، المنقاد يستحق ثوابا. المتجري لا يستحق عقابا، المتجري يستحق ثوابا، وراح يجي بعد تتمة كلام أيضا. هذا رأي الشيخ الأنصاري. المصنف شنو تقول؟ المصنف يقول المتجري يستحق العقاب، مو فقط يستحق اللوم والذنب، ويستحق العقاب أكثر من ذلك. المصنف يقول ينبغي أن تكون هاي قضية واضحة وقضية مدركة بالوجدان، يعني إحنا إذا رجعنا إلى وجداننا ندرك بالوجدان أن العقل يحكم بأن المتجري يستحق عقابا وأن المنقاد يستحق ثوابا، مو فقط اللوم والمدح أو الذنب. لا، المتجري يستحق العقاب، هاي قضية ينبغي أن تكون واضحة. المنقاد أيضا يستحق الثواب. إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أن عقولنا تدرك أن المتجري يستحق عقابا والمنقاد يستحق ثوابا، والوجه في ذلك هو أن المناط والملاك في استحقاق الثواب والعقاب. خلونا بالعقاب. المناط في استحقاق العقاب في نظر العقل هو كون العبد في مقام التمرد وفي مقام الهتك لحرمة المولى، لحرمة السيد. هذا المناط. احنا إذا سألنا العقل أخواني دائما يمر علينا، العقل هو الحاكم في مقام الإطاعة والعصيان واستحقاق الثواب والعقاب. العقل هو الحاكم. والمصنف من يقول وجدان يعني مقصوده هذا اللي بيناه، مقصوده أننا إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أن العقل يحكم بذلك. فإذا هاي قضية عقلية مو قضية عرفية وجدانية. العقل يحكم، أن العقل يرى أن المناط في استحقاق العقاب هو كون المكلف، كون العبد في مقام التمرد وفي مقام العصيان وفي مقام المخالفة وهتك المولى وعدم احترامه. ومن الواضح أن المتجري بفعل ذلك هو وقع نفسه موقع المتمرد. مو احنا خلينا نشوف شنو الملاك في استحقاق العقاب. الملاك عند العقل هو التمرد. هذا المتجري متمرد او ليس متمردا؟ متمرد. هذا جعل نفسه في مقام التمرد وقال انا اشرب خمر اليوم، وشنو يصير؟ خلي يصير غايه ما في الباب تبين ان هذا مو خمر. اذا هذا متمرد، هذا هاتك لحرمة المولى، هو ظالم للمولى، طاغي على المولى. التمرد والطغيان هو ملاك استحقاق العقاب، فالمفروض أن هذا المكلف يستحق العقاب. ولذلك الذي يشهد لذلك أن العبد المتجري، العبد في مقام التجري إذا بنى على المخالفة تراه يخاف من مولى. يعني إذا هو مثلا تجرأ على مولاه ولو كان مثلا في اعتقاده مخالف للواقع، هو بوده أن لا يسمع المولى، بوده أن لا يراه ولا يطلع عليه المولى، هو يخاف من المولى أشد الخوف. ولذلك إذا واجه المولى واطلع عليه المولى سوف ينقطع عنه لسان العذر، بعد ما يكون إلى عذر يسكت. سكوته هذا إقرار منا بالذنب وإقرار منا باستحقاق العقاب. فإذا هذا يكشف عن أن العبد يستحق العقاب، المتجري يستحق العقاب. فللمولى حينئذ أن يعاقب. العقل يدرك أن المولى إذا عاقب المتجري وشرب السائل بعنوان الخمر وتبين خلا، نسأل نقول المولى إلى أن يعاقبه لو مو إلى أن يعاقبه؟ الجواب نعم إلى أن يعاقبه، ولا يكون المولى بذلك ظالما. العقلاء ما يعدون هذا المولى ظالم، وإنما يقولوا لي عفي عليك زين تسوي، عاقبه أدبه. فصدور العقاب من المولى للعبد المتجري هذا يكون حسنا وواقعا في محله، ولا يكون ملاما عند العقلاء، ولا يكون ظالما لعبده، ويجدون العبد يستحق فعلا هذا العقاب الصادر من المولى. بل بالعكس أكثر من ذلك، في بعض الموارد ربما لو لم يعاقب المولى العبد المتجري، في بعض الموارد إذا ما عاقب المتجري وعفى عنه، العقلاء يعدون أو يرون في ذلك ضعفا في شخص المولى ونقصا في عقله وفي مروته. يقولون هذا الجر ليش متعاقبه؟ أصلا مو من الصحيح منك أن تعفو عنه. في بعض الموارد مثلا إذا اعتقد، إذا قطع العبد بأن شخصا معينا هو هذا مولاه، هذا مولاه، واعتدى عليه وهتك حرمته وعرضه وشتمه باعتقاد شنو؟ باعتقاد هو هذا مولاه، لكن تبين أنه ليس المولى، إذا ما يعاقبه العقلاء يقولوا له مو قاعد يسبك هذا، قاعد يشتمك، ليش ما تعاقبه؟ غاية ما في الباب هو اشتبه في التطبيق. أو مثلا اعتقد أن امرأة هي زوجة المولى فاعتدى وتحرش بتلك المرأة باعتقاد كونه مثلا زوجة المولى، ثم تبين أنه مخطئ في قطعه وأن هاي المرأة أجنبية عن المولى. العرف يرى أن هذا الشخص، هذا المولى، إذا لم يعاقب العبد هذا يكون ناقصا في مروته. هذا قاعد يعتدي على مثلا عائلتك، المفروض ما تعفو عنه، المفروض تعاقبه. فأقول اللي أريد أقوله مو أن العبد فقط يستحق العقاب، بل بالعكس أكثر من ذلك. يعني إذا عفى المولى في بعض موارد التجري، إذا عفى وأصفح هذا يعد نقصا في شخصه وضعفا في عقل المولى وفي مروته. هذا يكشف بوضوح عن أن المتجري يستحق عقابا، والمولى إذا عاقب لا يكون بذلك ظالما وطاغيا. والنتيجة أن المتجري يستحق العقاب، هاي قضية ينبغي أن تكون واضحة ومدركة بالوجدان، وأن العقل يدرك استحقاق المتجري للعقاب بلا فرق أساسا بين المتجري وبين العاصي. ليش؟ لأن كما أن العاصي متمرد وطاغي على مولاه، المتجري أيضا كذلك متمرد وطاغي. وإحنا قلنا المناط والملاك في استحقاق العقاب هو التمرد على المولى. هذا التمرد، الملاك والمناط في استحقاق العقاب، كما هو موجود في العاصي موجود أيضا في المتجري. فالعصيان والتجري يرتضعان من ثدي واحد، من نفس التمرد والطغيان، وما إلى معنى أن نفرق بين الموردين. التفريق بين الأمرين هذا تحكم بلا دليل، ماكو دليل على هذا التفريق. هذا بالنسبة إلى التجري. في المقابل الانقياد أيضا كذلك، نقول المنقاد يستحق الثواب كما كان المتجري يستحق عقابا، المنقاد يستحق ثوابا. ولا فرق بين المطيع الذي يطابق اعتقاده للواقع وبين المنقاد الذي يخالف اعتقاده للواقع. والسر في عدم الفرق والوجه في عدم الفرق هو أن المناط والملاك في استحقاق الثواب في نظر العقل، العقل قلنا الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب، المناط في نظر العقل هو كون العبد في مقام إظهار العبودية، مجرد أن ينصب العبد نفسه في مقام إظهار العبودية لمولاه، والتحلي بلباس الرقية للمولى، هو هذا نفسه يوجب استحقاق الثواب. وهذا الأمر، هذا المناط كما موجود في المطيع هو موجود في المنقاد بلا فرق بينهما. هاي مسألة المطابقة وعدم المطابقة للواقع لا تؤثر في استحقاق وعدم استحقاق الثواب، مثل ما أن المطيع هو نصب نفسه في مقام الانقياد والخضوع للمولى، المنقاد أيضا كذلك، ماكو فرق بيناتهم. فكما أن الأول يستحق ثوابا، الثاني أيضا يستحق ثوابا. والعجيب من الشيخ الأنصاري، العجيب من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أنه أقر بأن المنقاد يستحق ثوابا، لكن مع ذلك هو أصر على أن المتجري لا يستحق عقابا. هذا التفريق ليس واضحا، عود ليش نفرق؟ شنو الوجه في هذا التفريق؟ الدعوة أن المنقاد يستحق عقاب، يستحق ثواب عفوا، يعني شنو؟ يعني أن المناط موجود في المنقاد وموجود في المطيع، المفروض نفس الكلام نقوله في المتجري، وأن المتجري يستحق عقابا كما كان العاصي يستحق عقابا، لأن المناط موجود عند الاثنين. فأن نفرق بين المقامين ونقول أن المتجري يستحق لا يستحق عقابا لكن المنقاد يستحق ثوابا، هذا التفريق ليس أمرا واضحا. نعم، نسلم للشيخ الأنصاري هذا الأخير، نقوله نسلم للشيخ الأنصاري أن مجرد سوء السريرة وخبث الباطن أو بالمقابل حسن السريرة هذا لا يوجب الثواب أو العقاب، مثل ما قلنا مجرد سوء السريرة في النفس هذا لا يوجب عقابا، حسن السريرة في النفس هذا لا يوجب ثوابا، إنما يستوجب اللوم أو المدح. مثلا يقولون خوش إنسان كريم، مجرد اللوم أو المدح من دون أن يخرج ويتمظهر بعمل معين. نسلم ويا الشيخ الأنصاري، هو الشيخ الأنصاري قال أن هذا التجري يكشف عن سوء السريرة، احنا نقول مجرد وجود الصفة كامنة في النفس من دون أن يرتب العبد الأثر على تلك الصفة، ومن دون أن يجري عملا على تلك الصفة ويعزم على فعل، هذا لا يستحق اللوم أو العقاب. لكن احنا مو كلامنا في ذلك، ما قعدنا نتحدث عن صفة نفسانية، احنا قعدنا نتحدث عن شخص مو فقط عنده سوء سريرة، وإنما فعلا عزم، صار عنده عزم وقصد للمخالفة، وعلى أساس العزم، شوفوا إخواني، مو فقط عزم وجزم وقصد، وإنما هذا العزم حرك عضلاته ومد إيده للشراب وتناول الشراب، ولكن حينما تذوق الشراب تبين أنه ليس خمرا. إذن إحنا ما قاعد نتحدث فقط عن صفة نفسانية، يعني كأنما والله العالم الشيخ الأنصاري اختلط عليه الصفة النفسانية بالفعل المترتب على الصفة النفسانية. لا، هو هذا مو فقط عنده صفة وسوء سريرة وخبث باطن، وإنما رتب أثر على خبث باطن. مرة الإنسان نفسه تنازع للحسد، لكن هو لا يحسد ويدعو مثلا للطرف الآخر، هذا ما يجري عملا على 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 خبث سريرته. الحسد سريرة خبيثة وقبح باطن، هذا ليس أمرا باختيار المكلف، هو قد نفسه مريضة مو بيده، اللي بإيده أن ما يرتب أثر على 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 سوء السريرة، هذا بإيده. فإذا مرة نتحدث عن صفة كامنة في النفس، صفة كامنة في النفس لا توجب ثوابا ولا عقابا، وإحنا نلتزم مع الشيخ الأنصاري بذلك. إحنا ما قاعد نتحدث عن صفة فقط كامنة في النفس، نتحدث عن صفة سوء سريرة أو حسن سريرة المكلف العبد انساقه مع تلك الصفة في نفسه، وجرى عملا على تلك مع تلك الصفة، يعني عمل على وفق تلك الصفة وعزم على المعصية وشرب السائل، هذا عود ليش ما يستحق العقاب؟ يستحق العقاب، تمرد على مولاه بذلك. بالطرف الآخر أيضا المقابل نفس الكلام نقوله، نقول أن الذي انقاد لأمر مولاه المتوهم المتخيل انقاد إلى هذا يستحق ثوابه، لأن جرى عملا على وفق حسن سريرته فيستحق بذلك ثوابا. فالتفريق بين المنقاد وبين المتجري في غير محله، هاي عبارة الشيخ الأنصاري أقرأها في الرسائل اللي فرق هو بين التجري وبين الانقياد بالجزء الثاني صفحة 107، مو في نفس هذا البحث، مو في بحث القطع وأحكام القطع، هو إلى عبارة لكن عبارته في الشبهة الوجوبية بالاحتياب أوضح. هيك قال نعم فاعله هو يستحق المدح، فاعل الاحتياط، كل اللي يسوي الاحتياط يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه هو مطلوبا عند المولى. هو إذا علم بنجاسة أحد إنائين مثلا وترك شرب واحد من الطرفين، ليش؟ يقول الاحتمال أن يكون الترك مطلوب عند المولى، يعني انقاد، لأن هو بالواقع هذا قد ما يكون نجس، النجس قد يكون مثلا الطرف الثاني. يقول نعم فاعله هو يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه هو مطلوبا عند المولى، ففيه نوع من الانقياد ويستحق عليه المدح والثواب. فهو يقول انقياد يستحق عليه الثواب، هذا في جانب الانقياد. وأما تركه فليس فيه إلا التجري، ترك منه ترك الواجب، لأنه قاعد يتحدث عن الشبه الوجوبية مو عن الشبه التحريمية اللي احنا مثلنا به، شبه وجوبية، يترك ما يحتمل أن يكون واجبا، هو يعتقد أو يحتمل أن الركعتين عند رؤية الهلال واجبة مع ذلك ما يصلي. يقول وأما تركه فليس فيه إلا التجري بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى، ولا دليل على حرمة التجري. هذا مو كلام نبي، مو هاي الجهة الأخيرة اللي راح نتحدث عنها، أنا ما قاعد نتحدث عن الحرمة، عن حرمة الفعل، قاعد نتحدث عن استحقاق الثواب أو العقاب. ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه، يقول لا دليل على استحقاق العقاب على المتجري، إلى أن يقول ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد، لا تشكل علي ترى أنا أقدر أفرق، يقول لا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط واستحقاق العقاب بذلك الاحتياط والتجري بالإقدام. يقول ماكو ملازمة، لا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد، لا يلزم شنو؟ استحقاق العقاب بذلك الاحتياط والتجري. قول ما يلزم الاحتياط، ماكو ملازمة بين استحقاق الثواب على الانقياد والعقاب على التجري، ماكو ملازمة. احنا لا شفناكو ملازمة، المناط كما موجود في الأول موجود في الثاني. زين، هذا اللي ذكر المصنف لي هذا المقام الأول، ثم ينتقل إلى المقام الثاني. قال الأمر الثاني، قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة. هذا سابقا تقدم من المصنف، قدم قال القطع منجز ويجب العمل على وفقه. منجز يعني شنو منجز؟ يعني يقول إذا تبين المطابق للواقع يكون هذا مستحقا للعقاب. والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، البعض أشكل على المصنف قال اللي يتقدم هو استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة في صورة المطابقة، أما استحقاق المثوبة فما تقدم من المصنف. أقول هو تقدم لكن بالإشارة مو بالتصريح، هو سابقا في عبارة السابقة قال ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة الفعلية، هذا اللي اللي أكثر من مرة عاد وكرره وإجا بيّن قال ليش اشترطنا الفعلية؟ قال ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا، ولا وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة، وإن كان ربما يوجب موافقته هو استحقاق المثوبة. وقال قال في بعض الموارد مطابقة الحكم غير الفعلي الإنشائي أو الاقتضائي قال هذا يوجب المثوبة. احنا نظرنا له بصلاة الغير البالغ، الصلاة على غير البالغ هي ليست فعلية، لكن مع ذلك إذا صلى يستحق ثوابا، قلنا هذا إنما يكون مخصوصا بصورة ما لو كان المانع من كون الحكم فعليا هو التسهيل، مصلحة التسهيل على العبيد. فإذا العبد قال لا أنا ما أريد تسهيل، أنا أريد أثقل وأكلف نفسي، يستحق ثوابا. فنفس هذا يوجب موافقته استحقاق المثوبة، استحقاق المثوبة إذا كان ثابتا للحكم الإنشائي أو الاقتضائي هو ثابت للحكم الفعلي من باب أولى. هو إذا العبد أطاع الحكم الإنشائي يستحق ثوابا، فما بالك بما لو مثلا جاء بالحكم الفعلي يستحق ثوابا. فإذن هو المصنف أشار يعني من يقول قد عرفت، فعلا عرفنا أن القطع يوجب استحقاق العقوبة في المخالفة والثواب في الموافقة، طبعا في صورة المطابقة للواقع عصيان وإطاعة. هذا مو محل كلامنا، محل كلامنا في صورة المخالفة للواقع. يقول قد عرفت، ما أدري واضح هذا اللي بينته له لا أخواني. يقول قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة. يعني إذا أصاب قطع للواقع شرب الخمر مثلا وتبين خمرا، قل هذا عقوبة. ترك شيئا مثلا وتبين فعلا هذا اللي ترك خمرا، قل إيه عافية هاي إطاعة. فهل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته؟ هل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة، عدم الإصابة للواقع هو قطع بخمرية سائل وشرب، خالف وشرب هذا السائل وتبين عدم إصابته للواقع، يستحق العقوبة على التجري أو لا؟ فهل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفة القطع واستحقاق المثوبة على الإنقياد بموافقة القطع أو لا يوجب شيئا؟ هذا المقام الأول اللي قلنا، أولا نبحث في الاستحقاق وعدم استحقاق الثواب أو العقاب، وبعد ذلك راح يتحدث عن القبح والحسن والحرمة والوجوب. المصنف يجيب يقول الحق أنه يوجبه، الحق أن التجري يوجب استحقاق العقاب والانقياد يوجب استحقاق الثواب. ليش؟ يقول لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته، بصحة مؤاخذة هذا القاطع الذي خالف قطعه وذمه على تجريه، وذمه على هتكه لحرمة مولاه. هو الملاك في استحقاق العقاب التمرد وهتك المولى والطغيان على المولى، هذا ما موجود فقط في العاصي، موجود في المتجري أيضا. يقول وخروجه عن رسوم عبوديته وكونه بصدد الطغيان، هذا السبب في استحقاق للعقاب. هو قال لشهادة الوجدان، قلت أنا مقصودة من الوجدان يعني الوجدان كاشف عن حكم العقل، وإلا الذي يحكم في أمثال المقامات هو العقل مو الوجدان، العقل هو الحاكم في استحقاق وعدم استحقاق الثواب وعزمه على العصيان وصحة مثوبته، هذا بالطرف الثاني بالإنقياد، وصحة مثوبته ومدحه على قيامه بما هو قضية عبوديته. هو نفس أن يجعل نفسه في مقام إظهار العبودية للمولى، هذا يستحق فيه الثواب سواء كان مطابقا أو مخالفا للواقع. ومدحه على قيامه بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على طاعته، هذا المنقاد هو باني على الطاعة وعازم على الطاعة لكن تبين المخالفة للواقع، ذاك المتجري عازم على العصيان لكن ما تبين العصيان، تبين المخالفة للواقع. فالمصنف يركز على هاي مسألة العزم، يقول العزم على الطاعة، العزم على العصيان هو المناط في استحقاق الثواب أو العقاب، مو مجرد هاي الصفة الكاملة في النفس. نسلم للشيخ الأنصاري، مجرد صفة كاملة في النفس هاي ما تأثر شيء، تكشف عن سوء السريرة وحسن السريرة. أما إذا عزم وحرك على عضلاته حتى يطيع أو يعصي، هذا يوجب استحقاق الثواب أو العقاب. من العزم على موافقته والبناء على إطاعته، وإن قلنا، هذا تعريض بالشيخ الأنصاري، يقول وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة بمجرد متعلقة به لا يستحق، ولا يستحق بمجرد سوء سريرته أو حسن، ها؟ لا يستحق المؤاخذة أو المثوبة. إيه طبيعي، إحنا بنفس الشيء نقول هيك، طالما كانت صفة كاملة في النفس ولا يستحق شيئا عليها، يقول بمجرد سوء سريرته أو حسنه، ها؟ وإن كان مستحقا للوم أو المدح بما يستتبعانه، هاي سوء السريرة وحسن السريرة يستتبعان استحقاق اللوم والمدح كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة، كالبخل والكرم وكالجبن والشجاعة. هذا الشجاع يعني شنو؟ المولى يعطي ثواب؟ لا، وإنما يمدح أكثر من هذا. نعم، إذا قتل عدو المولى هذا الشجاع حينئذ يستحق ثوابه، يعني إذا عزم على الطاعة وحرك عضلاته ورتب أثر على هاي الصفة الكاملة في النفس يستحق ثوابه. أما مجرد صفة كاملة في النفس بخيل، يعني بخيل كل ما يتعدى واحد يضرب راشدي مثلا، لا، نعم يستحق لوما على بخله، أما يستحق عقاب؟ لا، لا يستحق عقابه. يقول وبالجملة ما دامت فيه صفة كاملة لا يستحق بتلك الصفة الكاملة إلا مدحا أو لوما، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة. هاي تعبير الجزاء لطيف من المصنف، جزاء على شنو؟ جزاء يكون أكو فعل بالخارج حتى يجازي، كرم يفرش له سفرة مثلا يجازى، بخل يمنع فد شخص مثلا يعاقب. أما مجرد صفة كاملة في النفس لا يترتب عليها شيء، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، مضافا إلى المدح والذم، إذا صار بصدد الجري على طبقها، الجري على طبق تلك الصفة الكاملة في النفس. صفة كاملة في النفس ما تستحق ثواب أو عقاب، لكن إذا عزم على الجري على طبق تلك الصفة الحسنة أو القبيحة يستحق المثوبة أو العقاب، إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم. إذا صار عنده جزم وعزم وشرب من الإناء من الكأس، نقول له أنت متجري تستحق عقابا، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته. هاي وذلك تعليل لعدم استحقاقه إلا المدح أو اللوم، وقال لا يستحق إلا مدحا أو لوما. عود ليش لا يستحق؟ يقول لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته، من دون ذلك من دون عزم وجزم، أحسنتم، من دون عزم وجزم على المخالفة أو على الطاعة، وحسنها معه، وحسن المؤاخذة مع هو مع منه؟ مع الجزم والعزم. إذا جزم وعزم إيه يستحق المؤاخذة، أما من دون جزم وعزم لا يستحق المؤاخذة. فالمصنف عند الفاصل المناط هو الجزم والعزم، اللي نفس الجزم والعزم هو الذي يعني التمرد في صورة المخالفة وإظهار العبودية في صورة الموافقة. هو يعزم على شرب الخمر، يعني شنو؟ يعني متمرد، يعني عاصي طاغي على مولاه. هو يعزم على الاتيان بما يحتمل وجوبا، نقول له عفي عليك انت منقاد. فاذا الفاصل في استحقاق وعدم استحقاق الثواب والعقاب في نظر المصنف هو العزم على المخالفه او العزم على الموافقه. استوافق بالواقع او لم يوافق هذا بحث اخر ما له علاقه به. كما يشهد به مراجعه الوجدان الحاكم بالاستقلال. شوفوا الحاكم بالاستقلال يعني مقصوده الوجدان يكشف عن العقل الذي يستقل العقل باستحقاق المثوبه او العقوبه في مثل باب الاطاعه والعصيان وما يستتبعان الاطاعه والعصيان من استحقاق النيران او الجنان. هذا تمام الكلام في المقام الاول. اذن المصنف خالف الشيخ الانصاري في تفصيله، المصنف التزم باستحقاق المتجري للعقاب والمنقاد للثواب. ثم المصنف بعد ذلك يجي يتحدث عن القبح والحسن وعن الحرمة والحلية بقوله ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والوجوب والحرمة. شوفوا دمج بين الجهتين الثانية والثالثة في مقام واحد، هو المقام الثاني يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.